الأخرى لو فرض أنه حكم ليس له أثر، فإن الأثر لا يترتب على الجامع على الحكم الذي هو الجامع بين الكراهة والاستحباب والوجوب، وإنما الأثر يترتب التنزيل والتعذير على الحرمة في باب الفعل. لو كان محرما لا يجوز ارتكابه، والله لا يجوز ارتكابه حينئذ يجوز فعله. إذن ذات العنوان الجامع بين الأحكام الأربعة الأخرى ليس له أثر تنزيلي لكي يكون محل الاستصحاب، والاستصحاب لابد أن يجري بحكم يكون موضوعا للتنزيل والتعذير، وليس هذا العنوان الجامع حتى لو تعقلنا حكما جنوب الجامع بين الأحكام الأربعة. هذا إشكال. إذن فالإشكال غير وارد، استصحاب وعدم الحرمة يجري ويثبت الجواب بالمعنى الأهم، ويكون الاستصحاب العدم الشخصي لأن الإصحاب الكلي أصلا. هذا لو أريد استصحاب عدم الحرمة الذي هو الجواز بالمعنى العام. وأما الطلب، هل يمكن استصحاب الطلب؟ هل يمكن إجراء استصحاب الطلب؟ هنا ندري نقول هنا نشك في أن الطلب هل ارتفع أو أنه باقي، فندري استصحاب بقاء الطلب. هذا حينئذ إثباته مبنيا في استصحاب الطلب على أن يثبت أحد المبنيين المتقدمين هنا، يقول ابن المرجع الذي كان يقول بأن مبني الأرض يعني هو أصل الطلب، وأن الوجوب بحكم العاقل إنما يكون بحكم العاقل. حينئذٍ من كان لو شككنا في بقاء الطلب أن نجري استصحاب بقاء الطلب، ويكون استصحاب الشخص أيضا وهو نفس الطلب الذي كان مدلولا سابقا، ما ندري هل ارتفع أيضا من خلال رفع عدم الإذن أو المنع في السكات أو لا، فيمكن إجراء استصحابه حينئذ. نجري استصحاب بقاء الطلب الذي يكون استصحابا شخصيا. وأيضا يمكن إجراء الاستصحاب في ذات في روح الحوق، وهو إجراء إثبات الطلب في روح الطلب الذي هو الإرادة، ذات الإرادة، بأن نقول أنه بلحاظ الحب وذات الإرادة التشريعية، ذات الإرادة أصل الإرادة مرتبة من الإرادة في هذا الفعل كان ثابتا ضمن المرتبة الشديدة، شدتها ارتفعت يقينا بعد الناس، ذاتها ذات مراتبها ذات مرتبتها الضعيفة هل تكون باقية أو أيضا ارتفعت، يجري استصحابه. وهذا من النوع الذي أيضا جعله صاحب الكفاية قسم من أقسام الكلي، ثم أشكل عليه وقال هذا من استصحاب الشخص وهو الصحيح، لأنه في بحث استصحاب الكلي سوف يثبت أن استصحاب بقاء مرتبة الشيء من استصحاب الشخصي، لأن الشخص تلك المرتبة المعلومة في الزمن السابق ضمن المرتبة الشديدة ذاتها وشخصها يمكن استصحابها لو كان يترتب عليها أثر، والمقام بناء على أن روح الحب والحب والإرادة يكون هذا الكلام. فالذات الحب نستصحب بقائه ويكون استصحاب الحب الشخصي المعلوم وجوده. غاية الآن كنا نعلم بوجود شدة في الآن، الشدة مرفوعة قطعا، ذاتها هل تكون باقية أو مرفوعة، نجري استصحابها ويكون هذا الاستصحاب منجزا حينئذ، يعني مثبتا لأصل الطلب منجزين بهذا المعنى، لو ترتب أثرا على الطلب مثبتا لأصل الطلب والمطلوبية، وعنى أصل الرجحان بهذا الاستصحاب. وهنا لصاحب الكفاية كلام، وهو أن هذا الاستصحاب وإن كان استصحابا شخصيا بحسب الدقة، لكنه العرف يرى أن الاستحباب والوجوب متباينان، ليس أحدهما مرتبة في الأخرى لكي يكون له حالة سابقة، فالعرف هنا لا يقبل هذا الاستحباب، يرى أن هذا استحبابا في شيء لم يكن له يقين سابق وحالة سابقة. فهذا الكلام جوابه أن هذا صحيح في الاستحباب والوجوب لا في روح الحب الذي عبارة عن الإرادة والحب. في الحب العرف أيضا يميز ويقول أن الحب له مرتبة جديدة وله مرتبة ضعيفة، ويرى أن المرتبة الضعيفة داخلة ضمن المرتبة الشديدة، كما في سائر الأوصاف المشككة، العرف الأوصاف المشككة لا يرى التباين بل يرى التداخل، ويرى أن البياض الشديد فيه ذات البياض وفيه شدة البياض، وهكذا كل صفة فيها تشكيكون. إذن هذا الكلام بلحاظ الوجود والاستحباب، وإن كان صحيحا بين الوجود والاستحباب تباين عرفان بل حتى دقتان إذا أرجعنا الوجوب والاستحباب إلى الاعتبار. لكن بينما هو روح الحب الذي هو الإرادة والحب لا يكون مثل هذا عليه السلام تاما. إذن فالاستصحاب أيضا يكون جاريا عن استصحاب عدم الحرمة الذي عليه الأثر التأميني ورفع التنجيز في الفرع وإشكال في جريانه. استصحاب روح الحب بمعنى ذات الطلب وذات ذات الحب والإرادة، أو بمعنى الطلب بناء على تركب الوجوب أيضا يكون جاريان. إذن ففي باب الأصل العملي ينتهي إثبات الجواز بالمعنى الأعم، بل حتى الطلب ذات الطلب بالاستصحاب وما ذكر من المناقشات ويتم. وبهذا ينتهي هذا الفصل. ويبقى فصل آخر واحد من الجزء الثاني، وهو فصل كيفية تعلق الأوامر بالعناوين والتبايع والأفراد، يأتي إن شاء الله فيما بعد التعطيل الرمضاني. ونسأل اسم الدعاء الحمد لله،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. من أجل الشروع نبدأ بإخبار ولا البحث في هذا الأسبوع. انتهينا في البحث قبل شهر رمضان المبارك إلى مسألة التعلق العام بالطبيعة أو الأفكار. هذه المسألة اختلفت كلمات الأصوليين فيها وفي كيفية تحرير محل النزاع منها واستمرت لها. تعرض الأصوليون فيها إلى جملة من الألحاد بعضها تلقية أخذوها من مصطلحات عدة فلسفات، كيفية وجود الطبيعة وجود الفرد وأبحاث من هذا القبيل. قبل الدخول في هذه المسألة في الشريف هنا نقدم مقدمة فلسفية عن أي بحث مربوط بالفلسفة تحديد وتحليل بعض المفاهيم الفلسفية في باب العروض مربوط بالفلسفة تحديد وتحليل بعض المفاهيم في باب العروض واتصاف شيء بشيء وعروض شيء ومفهوم على مفهوم. متعرضا هنا الى كلمات فلسفة وفي المعقول، بعضها تعتبر من العويصات من المشكلات. ايضا اختلفت فيها التفاصيل والتقارير الفلسفية باعتبار الزمن. فحاصل هذه المقدمة والتي قد يواجهها الإنسان في أكثر البحوث الفلسفية وفي جملة أيضا من البحوث الأصولية، في أنه صلى الله عليه وسلم في أقسام العروض والعوارض، من حيث ظرف العروض من حيث ظرف الاتصاف، فإن اتصاف شيء بشيء يكون لا محالة على أساس عروض شيء على شيء، وهناك معروض وموصوف وهناك عارض يعرض على ذلك الموصوف المعروف فيتصف ذلك المعروف ذلك الظرف وذلك العرض والظرف. هذه العوارض من حيث أنه هل يكون ظرف وجودها في الخارج أو في الذهن، وظرف الاتصاف بها اتصاف المعروض بها في الخارج أو في الذهن، قسمت في كلمات ثلاثة إلى أقسام ثلاثة، وأضاف هنا السيد الشهيد أقساما ثلاثة أخرى إليها متبعا، وهذه الأقسام الثلاثة الأخرى من تحقيقات في علم الأصول وكلمات للأصوليين، وأيضا لبعض الفلاسفة أثناء. هنا يصور السيد الشهيد أقساما خمسة من العروض، عروض عارض على معروضين من حيث ضرب العروض الاقتصاد. عناوينها خمسة أو ستة، لأنه يضيف قسما فتكون ستة، لكن سوف يظهر أن هذه الأقسام بعضها يناقش في نفس الشيء ولا يجعلها قسما مستقلا. من حيث العنوان يمكن أن يذكر هذه العناوين أو الأقسام الخمسة أو ستة التي لا بد من ملاحظة كل قسمين. القسم الأول أو الأقسام الثلاثة التي تذكر عادة في كلمات الحكماء أيضا معروفة. القسم الأول هو ما يسمونه العوارض التي يكون ظرف عروضها وظرف اختصاصها في الخلاف الخارجي. والمقصود بظرف العروض يعني ظرف وجود العرض العارض، والمقصود ظرف الاتصاف ظرف وجود المعروض بما هو معروضون، موصوف بما هو موصوفون. ان المعروض الذي يكون معروضا اين يكون؟ بما هو معروض، هل يكون موجودا في الخارج او موجودا في الخارج؟ فالقسم الأول عندهم هو الذي يكون هم العارض عروضه وجوده ضده، وهم المعروض والموصوف والحامل والنسبة أيضا تكون بالحاضر الموضوع الذهني لا في الخارج، بحيث لو نلحظ الموضوع بوجوده الخارجي لا يكون موصوفا بهذا الوصف، الموضوع بوجوده المفهومي أو الذهني يكون موصوفا. ويصطلح على هذا القسم بالمعقولات المنطقية الثانوية أو المعقولات الثانوية في المنطق، من قبيل الأوصاف التي يثبتها المنطقي للمفاهيم بما هي مفاهيم لا بما هي واقع، من قبيل الكليات والجزئيات والنوعيات والجنسيات. مثلا حينما نقول الإنسان كلي، إنما نقول الإنسان كليون، هنا الكلية عرض أو وصف عارض على الإنسان، والإنسان موصوف محمود عليه على العرض وعلى الوصف. هنا الكلية أنواع، صفة الكلية وعرض الكلية ليس في الخارج، لأن الخارج لا يوجد فيه الكلية، الخارج عالم الخارج عالم الوجود، وعالم الوجود عالم التشخص والجزئيات وعالم التشخص، هو لا معنى لأن يكون الوجود لا يمكن أن يكون كليا، ومخازن التشخص بالوجود الحقيقي الوجود الخارجي العيني يستحيل أن يكون كليا. إذن فالكلية لا وجود لها في عالم الخارج، وجوده في عالم التشخص، يعني ظرف وجودها ظرف تحققها الذهني عالم الذهن والمفاهيم. كما ان الانسان الذي يتصف بانه كلي ايضا ليس هو الانسان الخارجي، الانسان بوجوده العيني في الخارج اي زيد لا يتصف، وعامر وبك هؤلاء لا يتصفون بانه كلي، كل إنسان يوجد في الخارج يتشخص بمخالفه لا يمكن أن يكون كليا. إذن فالكلية هنا صفة للإنسان بما هو مفهوم لا بما هو وجود، بمجرد صيغته وجودا يخرج عن الكلية، فهو صفة للمفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان بما هو مفهوم في عالم الذهن، لأن المفاهيم وجودها في الذهن. ومن هنا قالوا ظرف العروض ذهن ظرف الاتصاف، يعني ظرف العروض والاتصاف معا في هذا القسم ومن عالم الذهن. القسم الثاني ما يكون كلا الظرفين خارجية، قبيل الإنسان يتحرك، الإنسان يمشي ضاحك أبيض، إن هنا صفة البياض والضيح والماشي صفات وجودها بالخارج، لا فإن الضحكة البياض ونحو ذلك وجودات عوارض حقيقية عينية لها تحقق بالخارج. وإن كان هناك ذهنا أو لم يكن ذهنون، هناك ضحك، هناك بياض مثلا، هناك تحرك، إذن فهناك وجود خارجي ولو العرب قائم في غير. كما أن الاتصاف أيضا خارجي، أن الإنسان الخارجي يمشي، والإنسان الخارجي يضحك، والإنسان الخارجي أبيض، لا الإنسان الذهني. مفهوم الإنسان ليس هو الذي يضحك، الإنسان ليس هو الذي يمشي. عكس ذلك القسم الأول، هذا القسم الثاني، أم ظرف العروض والعرب في الخارج، وهم ظرف الاتصاف في الخارج. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي ذكره الحكماء ما جعلوا أعطوه عنوانا وسطا، قالوا هناك بعض العوارض تكون ظرف عروضها عروضها في الذهن، لكن ظرف الاتصاف بها في الخارج، أي أن العراق ليس له وجود عيني في الخارج، وجوده في عالم الذهن، لكن الموصوف بهذا الوصف والمعروض عليه بهذا العرب الوجود الخارجي للذهن المفهوم. وذكروا ان هذا يكون من قبيل المقولات الاعتباريه الفلسفيه، سموه المقولات الاعتباريه او المقولات الثانويه الفلسفيه، من قبيل الامكان والوجوب والامتناع والالزامات العلمية والالزامات العقلية، ضرورات أنصار هذه الأمور الاعتبارية، العدم فعنوان العدم جعلوا عنه عنوان الاعتبارية. قالوا أن هذه المقولات ليست موجودة في الخارج، معنى أنه ليس لنفس هذه العوارض وجود في الخارج، الإمكان ليس له وجود في الخارج زائدا على ذات المفهوم، أو الوجوب ليس له وجود في الخارج زائدا على نفس ذات الواجب، الوجود الواجب وجوب الوجود ليس هناك له وجود آخر في الخارج، وإما يلزم التسلسل مثلا، بل بعضها يلزم منه التناقض في عروضها، الامتناع، امتناع اجتماع النقيضين، هذا الامتناع لا يكون وجوده في الخارج، فيكون في الخارج امتناع عارض على النقيضين، لو كان له وجود يلزم منه التناقض، أو العدم، العدم ليس له وجود في الخارج، لا يلزم منه الوجود العدم. هذه على أمور يعتبرها الذهن ويتبعها الذهن، يعتبرها الذهن، لكنها الموصوف بها الأمر الخارجي، فإن الإنسان الخارجي ممكن والإنسان الذهني، فالظرف الاتصاف يكون عالم الحقيقة وعالم الوجود عالم الوجود عالم خارجي، الإنسان ممكن، الإنسان الحقيقي ممكن، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ليس مفهوم الله واجب الوجود، واقع الله واجب الوجود، الوجود ثابت للوجود الواجب الموصوف في هذا الوجود، إنه هو الوجود العيني الحقيقي للواجب، لا مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ليس واجب الوجود. وكذا كل هذه العناوين جعلوها وجودات نفس العوارض والعناوين والمحمولات، وجودات اعتبارية للعين، لكن الموصوف لهذه الوجودات ظرف الاتصاف جعلوه الخارج، لأن الذي يتصف حتى ليس المفهوم، يختلف عن مثل الكلية مثل الإنسان أو الجنسية والنوعية مثل الإنسان صاحب خلاص، فإن هناك تلك العناوين التي تكون أيضا غير موجودة في الواقع وإنما اعتبارية، يكون موصوفاتها أيضا ومعروضاتها بما هي معروضات، إنما هي المفاهيم الذهنية بما هي مفاهيم. لو ألغينا الحيثية الانسحاب والمفهومية لم يبقى شيء يتصل، يصلح أن يتصل الوجود الخارجي، لا يصلح أن يتصل يعني الإنسان بأنه كلي وأنه نوعون وأنه جنسون. إذن فهي أوصاف بموصوفات، هذه الموصوفات بما هي مفاهيم تكون موصفة، والمفهوم ذهني ليس خارجي. لكن هنا هذه الأوصاف هنا ليس لها وجود، تشبه القسم الأول من حيث أن العارض أيضا لا وجود له في الخارج، لكن تختلف عن القسم الأول وتشبه القسم الثاني، لأن المعروض والموصوف بهذه العناوين الاعتبارية إنما هو الوجود الحقيقي. فالإنسان الحقيقي ممكن، والوجود الحقيقي للواجب واجب وعقل. هنا جعلوا هذا القسم وسطا، من ناحية يشبه القسم الأول ومن ناحية يشبه القسم الثاني، سموها بالعوارض التي يكون ظرف عروضها الذهن والاعتبار، لكن ظرف الاتصاف بها الخارج. ثم اختلفوا أيضا في تفسيرها، كيف يمكن أن يكون ثلاثة، لهم كلمات أيضا خصوصا في الحكمة المتأخرة يوجد معك بحث في الاعتبار، وأن هذا الاعتبار بأي نحو من الاعتبار، هل هو مجرد اعتبار أي فرق بينه وبين الأمور الاعتبارية الأخرى، الأمور الاعتبارية في القوانين الملكية زوجية مثلا طهارة مجعولات، هذا لا يختلف عن ذلك، هذه أمور اعتبارية العقل مضطر، بعضهم هكذا قال مضطر إلى اعتبارها، بعضهم قال أن هذه أمور اعتبارية ليست باختيار العقل، اعتبارية موجودة في العقل الأول والمدرك الأول. كلمات مختلفة هنا أيضا توجد. هنا في هذا القسم الثاني السيد الشهيد له تعليق، تقدم هذا التعليق عنه سابقا، ويأتي أيضا في جملة من المباحث يكرره السيد الشهيد، وهذا أيضا بحث كلي تعلق مهم من ناحية المعقولية في الفلسفة والمعقول، هذا البحث بحث مهم، وهو بحث تحليلي أي في تحليل بعض المقولات الفلسفية الفلسفة الحديثة، أيضا هذا النوع من البحوث التحليلية وما يرجع إلى البحوث المنطقية نظرية المعرفة، أو ما يرجع إلى البحوث الفلسفية كما في هذا البحث. البحوث التحليلية في الفلسفة الحديثة أيضا لها فتح لهم فصل واسع، وفيها بحوث ونظريات وكلمات أيضا يهتمون بها الغربيون، يهتمون بمثل هذه البحوث اهتماما كبيرا. على كل حال هذه سموها بالمعقولات الفلسفية الثانوية في قبال المعقولات الفلسفية المعقولات المنطقية المتقدمة. القسم الأول معقول ثانوي منطقي، لأنه مربوط بالفهم والتصور والمفهوم وتقسيمه إلى مثلا أوصاب حسب أوصافه وعوارضه بما هو مفهوم، هذا حيث أنه مقولة اعتبارية، ما الموصوف به عالم الواقع لا عالم المفهوم، سموه بالمعقول الثانوي الفلسفي. باعتبار ان الذهن عند الفيلسوف اولا يتعقل الوجود العيني في الخارج، ثم يتعقل هذه العناوين الطولية التي هي سبيل الامكان ونحو ذلك، يتعقلها وينتزعها ايضا من نفس ذاك الامر الخارجي، لكن انتزاعا كانه في مرتبة بعدي طولي لا ينتزعها من المفهوم، يعتبرها وينتزعها من الواقع الخارجي، ومن هنا يكون معقولا ثانويا فلسفيا. السيد الشهيد هذا النحن المعقولات لا يقبل هذا التحليل ان هذه المعقولات عوارض لها ظرف وجودها في الذهن والاعتبار وظرف الاتصاف بها الواقع والوجود الواقعي، ويشكل عليها على هذا التفسير باشكالين لما يرجع الى اعتراضين بحسب الحقيقة. اعتراض انه اساسا لا نتعقل نحن ان يكون هناك اختلاف بين ظرف العروض وظرف الاتصاف، بدليل ان ببرهان ان الاتصاف انما هو نتيجة العروض، الاتصاف منشأه اتصاف شيء بشيء منشأه عروض ذلك الشيء، وحمل شيء على شيء فرع ان يكون ذاك المحمول معروضا عارضا على ذاك المحمول عليه والمحمول عليه معروضا. وحينئذ اذا كان الاتصاف منشأه العروض فيستحيل ان يكون العرض ظرف العروض في عالم وسقعين، عالم الذهن والاعتبار ثم ظرف الاتصاف والحامل والمعروض بما هو معروض في عالم اخر، هذا لا يمكن للزوم وحده في العرض والمعروض في عالم العروض لا محاله. اذا كان العرض والعروض في الذهن اذا فالمعروض بما هو معروض اذا لا بد ان يكون ذهنيا، واذا كان المعروض بما هو معروض خارجيا فعرضه ايضا محموله بما هو عارض عليك او ذلك وجوده في الخارج. ولهذا بهذا البرهان يستحيل افتراكي في عقل التفكيك بين الاتصاف وبين العروض، بان يكون ظرف الاتصاف في الذهن ظرف العروض في الذهن والعرض وجوده ذهني، لكن ظرف الاتصاف ووجود المعروض في الخارج. هذا اشكاله اعتراض ثاني ايضا يريده السيد الشهيد، وهو ان هذه العوارض اذا كانت ذهنية اعتبارية الذهن يعتبرها وليس لها لنفس العوارض وجود عيني حقيقي في خارج الذهن، حينئذ هذا معناه ان هذه القضايا التي يصدق بها العاقل في مثل هذه العوارض والمحمولات لابد ان تكون متوقفة على وجود ذهن، واما حيثما لا يكون هناك ذهن وتفكير ومفكر وادراك، اذن بعد في عالم لا يوجد فيه هذا الذهن والمفكر لا يدرك العقل، لا ينبغي ان يدرك العقل صدق هذه المحمولات والاوصاف مع انها لا خلاف الوجدان، فإن الوجدان يدرك أن هذه الأوصاف ثابتة في خارج الذهن، قضايا حقة يصدق بها الذهن البشري، سواء كان هناك ذهن وفكر ومفكر وإدراك أو لم يكن إلا هناك إدراك. الذهن الذي يقول الإنسان ممكن الوجود، هذا لا يقول الإنسان ممكن إذا كان ذهنون، أما إذا لم يكن هناك ذهن وإدراك فالإنسان ليس ممكن، يمكن أن لا يكون ممكن، ليس هكذا. أو حينما يقول اجتماع النقيضين ممتنعون، أو حينما يقول العلة تستلزم المعلول، أو العلة يستحيل انفصاقها يمتنع انفصاقها عن المعلول، هذا الإدراك الذي يصدق به ويدركه الذهن البشري لا يجعله منوطا ومقيدا بوجود ذهن ومفكر واعتبار ومعتبر، بل يرى ان هذا شيء فوق الاعتبار فوق الذهن، سواء كان هناك من يعتبر او لم يكن، كان هناك ذهن او لم يكن. ومن هناك اضطر بعضهم ان يقول ان هذا من الاعتبارات التي يلزم بها الذهن، ويضطر الذهن الى هذا الاعتبار. هذا لا معنى له ان يكون الذهن مضطرا الى هذا الاعتبار. هذا آية اخرى على ان هذا الامور امور واقعية، وليست حتى نفس العوارف فيها ليس قائما بالاعتبار والمعتبر والذهن والادراك ونحو ذلك، بل هي ثابتة سواء كان هناك ذهن او لم يكن هناك ذهن، سواء كان هناك عقل اول ومعقول اول او لم يكن معقول اول. اذن فهذه الكلمات التي ذكرت في الفلسفة عادة لا يوافق، لا يراها سيد الشهيد صالحا لعلاج هذا النوع ولتفسير هذا النوع من المدركات العقلية التصديقات العقلية الجازمة. لكن في نفس الوقت هذه النقطة التي يذكرها هؤلاء الحكماء أيضا صحيحة، أن هذه الأمور ليست أمور وجودية، بمعنى أن الإمكان ليس له وجود زائد على وجود الممكن، أو مثلا الامتناع ليس أمرا وجوديا، الاستلزام بين العلة والمعلول ليس أمرا وجوديا، العدم لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا. ومن هنا بهذه النقطة قرر الحكماء أن يجعلون هذه العوارض والمبادئ اعتبارية بالمعنى الفلسفي، بين المعقولات الفلسفية الاعتبارية. وضوح أو استحالة كونها أمور وجودية من عالم الوجود وعالم العين والتحقق جعلهم يجعلونها إذا لم تكن عينية فلا محالة تكون اعتبارية. السيد الشيخ يحل هذه النقطة بهذه الوضوح أن هذه العين يمكن أن تكون وجودية، بأن هناك بهذا البيان يأتي ببيان يذكره كثيرا في كثير من موارد من بحوث الأصولية، ويشير في بحث المعنى الحرفي أشار إليه في أبحاث أخرى أيضا سوف تأتي في المستقبل الإشارة إلى هذه المقالة. يقول السيد الشهيد بأنه هذا الاضطرار الذي اضطرت إليه الحكماء من جعل هذه العوارض ذهنية أو اعتبارية أو ظرف عروضها ووجودها الذهن نشأ من تصور أنها إذا كانت خارجية ليست ذهنية لابد أن تكون وجودية، حيث أنه يستحيل أن تكون وجودية إذن فلا بد أن تكون ذهنية، مع أن هنا شيء آخر حالة أخرى، هنا وقع خلط بين خارج الذهن وبين الوجود العيني. خارج الذهن أوسع من عالم الوجود، لا يسمي أسيد الشهيد هذا بعالم الواقع، يقول غير ذهنية أي خارج الذهن، بمعنى أنها لها وجود واقعي سميه بلوح الواقع، لوح واقع الواقع أي لوح خارج الذهن. في قبال لوح الذهن ما يعتبره الذهن أو ينتزعه أو يجعله يشرعه في أقسام الاعتبارية، يوجد لوح أو عالم فقع عالم الذهن الإدراك، يوجد شيء فوق عالم الذهن وراء عالم الذهن سميه عالم خارج الذهن. وهذا العالم عالم خارج الذهن هو عالم الواقع الذي الذهن ينتزع من هذا الواقع انتزاعات، وهذا الواقع قد يكون موجودا سواء كان ذهن أو لم يكن، قد يكون ثابتا وحقيقة سواء كان هناك ذهن او لا، فهو عالم الحقيقة عالم الواقع. ويقول السيد الشيخ ان هذا العالم عالم خارج الذهن اوسع من عالم الوجود، الوجود قسم من الحقيقة، فان الشيء الذي له وجود له حقيقة لا محل، وجود في خارج الذهن له حقيقة، بل حتى الوجود الذهني بنفسه هو حقيقة وواقع، لان الذهن ايضا من عالم الوجود من الموجودات. فعالم الوجود ولوح الوجود أضيق من لوح خارج الذهن الذي هو لوح الواقع. وفي لوح خارج الذهن أمور واقعية لكن ليست وجودية، أمور واقعيتها بذاتها لا بوجودها، من قبيل هذه الأمور الملازمات الذاتية الاستلزامات الذاتية التي يسميها الفيلسوف الاعتباريات أو المعقولات الثانوية. فإن الضرورة والوجوب والامتناع والاستلزام والعدم هذه أمور واقعية. حينما نقول شريك الباري ممتنعون أو نقول اجتماع النقيضين والضدين ممتنعون، وجوب الواجب وجود الله واجبين مثلا، هذه الصفات الامتناع والإمكان والوجوب هذه أمور واقعية بذاتها يدركها العقل. العقل يدرك الوجود العيني الذي هو بعد عالم الواقع، ويدرك أمور لها واقع لها ثبوت في خارج الذهن لكن واقعيتها وثبوتها ليس بوجودها العيني، بل واقعيتها بذاتها وهي هذه الملازمات المستلزمات الذاتية. ومن هنا دائما يردد السيد الشهيد بأن عالم اللوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فهذه القضايا كما أن ظرف الاتصاف بها خارج الذهن، ظرف العروض أيضا فيها للعوارض والمبادئ والمحمولات الأوصاف لهذه الموصفات أيضا عالم خارج الذهن عالم الواقع، لكن عالم الواقع لا يشترط أن يكون عالم الوجود فقط، بالوجود الواقعية لا تنحصر بالوجود العيني لكي يلزم التسلسل هذه البراهين التي ذكروها. فالإنسان ممكن لكن إمكان الإنسان ليس بمعنى واقعية الإمكان بوجود شيء عيني يسمى بالإمكان لكي يلزم حينئذ التسلسل أن هذا الوجود هل هو ممكن أيضا أو لا، فله وجود آخر لإمكانه وهكذا. ليس واقعية الإمكان وخارجيته وعدم ذهنيته كونه واقع خارج الذهن ليس بكونه موجودا عينيا له وجود عيني، بل واقعيته بذاته ويدرك العقل يدرك هذا الأمر الذاتي. أو لا يحاول السيد الشهيد أن يحل حينئذ مشكلة أنه كيف يعقل أن يكون لشيء عروبه في الذهن أو اتصافه في هذه القضية أيضا تنتهي. لا يكون هناك اختلاف بين ظرف العروب وظرف الاتصاف الذي هذا بنفسه تفكيك بين متلازمين تهافت تناقض يستبطن ويستلزم تناقضا بحسب الحقيقة. أبو هذا لم يثبت أن عالم الواقع أيضا أوسع من عالم المادة، المادة هو جزء أو قسم من عالم الوجود. إذا صار هناك أمور غير وجودية أصلا وواقعية في نفس الوقت ذاتها، فأوسعيته عالم الواقع عن عالم المادة أيضا تثبت. وهذا يكون هذا القسم الثالث عند السيد الشهيد من هذا النوع. هذا القسم الثالث، ويأتي القسمان الرابع والخامس إن شاء الله.